الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا الختام، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. كنا قد ذكرنا في الدرس الماضي أن قبور الأنبياء والأولياء من المواضع التي يرجى فيها إجابة الدعاء وحصول البركة، ومن جملة ما ذكره العلماء في ذلك قبر معروف الكرخي رضي الله عنه. قبره في بغداد، وهو معروف مشهور بين الناس بالترياق المجرب، الدواء المجرب، يعني لأنه معروف أن الإنسان إذا قصده فدعا الله عنده يستجاب دعاؤه، يحصل مراده. ابن الملقن هذا من الحفاظ الفقهاء اللغويين الشافعية، عاش من نحو 600 سنة، قال: كان صعب علي أمور، كلما صعبت علي أذهب إلى قبر معروف أدعو الله تبارك وتعالى، كلما فعلت ذلك يحصل مرادي. قال: عدة دفعات، كل مرة يحصل مرادي. كذلك الحافظ الخطيب البغدادي، الحافظ المشهور الخطيب البغدادي، في كتابه تاريخ بغداد ذكر عن إبراهيم الحربي رضي الله عنه أنه كان يقول: قبر معروف الترياق المجرب. وهذا إبراهيم الحربي كان يوازى، يشبه بأحمد بن حنبل، كان عظيم القدر، عالما عظيم القدر جدا في أيام أحمد، في زمان أحمد، وكان يشبه به من علو قدره. كان حافظا فقيها بلغ درجة الاجتهاد. وهذا الترياق كثير المنافع، معروف عند الأطباء بكثرة منافعه، فكأنه كان يقول: أيها الناس، اقصدوا قبر معروف يحصل لكم منافع كثيرة هناك. وروى الخطيب البغدادي أيضا، روى عن عبد الرحمن بن محمد الزهري أنه قال: قبر معروف مجرب لقضاء الحوائج. قال: وقيل من قرأ عنده سورة الإخلاص قل هو الله أحد 100 مرة وسأل الله تعالى ما يريد قضى الله له حاجته. أيضا روى الخطيب في تاريخه عن المحاملي، وهو من أكابر فقهاء الشافعية القدماء، أنه قال: أعرف قبر معروف الكرخي منذ 70 سنة، ما قصده مهموم إلا فرج الله عنه. ولما كان الإمام الشافعي رضي الله عنه في بغداد كان يجيء إلى قبر الإمام أبي حنيفة يتبرك به، قال: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم، فإذا عرضت لي حاجة، إذا أردت حاجة، إذا كنت أريد أمرا، صليت 2 ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده. فما تبعد عني حتى تنقضي، يعني بعد وقت قصير الله يقضي حاجتي. هذا رواه عن الشافعي رضي الله عنه أيضا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. هذا بعض قليل مما تحويه كتب علماء المسلمين مؤرخيهم ومحدثيهم وفقهائهم، وهي تدل على أن منهج المسلمين جميعا زيارة قبور الأنبياء والصالحين لأجل البركة. فالعجب كيف تجرأ ابن تيمية على منع هذا الأمر، ولو قال، لو اكتفى بأن قال إن هذا رأيي، إن هذا ممنوع وهذا رأيي، لكان الخطب أهون. لكنه ما قال، ما اكتفى بهذا، قال إجماع بين علماء المسلمين منع هذا الأمر. وأيضا ما وقف هنا، لو وقف هنا أيضا لكان الخطب أقل، لكنه قال والذي يفعل هذا كافر. لذلك علماء عصره شددوا النكير عليه، هذا عرف عنه. له أقوال شاذة أخرى ما اشتهرت في حياته، أما هذا القول اشتهر عنه في حياته. الحافظ تقي الدين السبكي ألف كتابا في الرد عليه من أهل زمانه. الحافظ السبكي كان في وقت ابن تيمية حيا، مطبوع هذا الكتاب موجود، اسمه أولا سماه شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة، ثم غير اسمه فسماه شفاء استقام في زيارة خير الأنام. هذا الكلام الذي نذكره ليس افتراء على ابن تيمية، يعني الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الدرر الكامنة يقول هذه المسألة من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية، مسألة شنيعة يعني من مسائل ابن تيمية. لما تصدى علماء عصره له هذا الأمر ما انتشر، لكن لما ظهر محمد بن عبد الوهاب هذا الذي ذكرناه قبل، نبش كتب ابن تيمية وأحيا هذه المقالات. فكلما قال إنسان هذه المقالة الشنيعة وكفر المسلمين في الشرق والغرب بسببها يتجدد الإثم على ابن تيمية، لأنه كان أول من ابتدع هذه الضلالة، أول من سن هذه السنة السيئة، فكل من تبعه فيها عليه إثم، وعليه وعلى ابن تيمية أيضا إثم. شيخ من المشايخ صديقي ذهب إلى الحج، وجد هناك قد وضعوا كرسيا لواحد يدرس، تعرفون أن الوهابية يحكمون الحجاز الآن، وضعوا كرسيا لمدرس ليدرس الحجاج، مدرس رسمي معين هناك. قال لي سمعته يقول بالحرف الواحد ثلاثة أرباع الأمة مشركون، قال لأنهم يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يسافرون لزيارة القبر النبوي للبركة، يقصدون القبر النبوي للبركة. حفيد محمد بن عبد الوهاب له كتاب سماه فتح المجيد، وله كتاب آخر سماه قرة عيون الموحدين. في هذين الكتابين يقول أهل مصر كفار لأنهم يعبدون أحمد البدوي، وأهل الشام كفار لأنهم يعبدون محي الدين بن عربي، وأهل العراق كفار لأنهم يعبدون عبد القادر الجيلاني، وأهل اليمن كفار لأنهم يعبدون أحمد بن علوان. قال: وهكذا سائر بلاد المسلمين، عندهم كل المسلمين كفار إلا من تبع نحلتهم الزائغة. هكذا علمهم محمد بن عبد الوهاب، له كتاب سماه، في أكثر من كتاب يذكر هذا لكن نذكر واحدا، له كتاب سماه كشف الشبهات، يقول فيه: من تبعكم على عقيدتكم فهو مسلم، له ما لكم وعليه ما عليكم، ومن لم يتبعكم على عقيدتكم فهو كافر، دمه حلال وماله حلال. بعد هذا أنا أعجب من بعض الناس الذين يقولون: تعالوا نتوحد أهل السنة والوهابية، كيف أتوحد مع من يكفرني ويستحل دمي؟ كيف هذا؟ هذا دين، ليس رغيف خبز نتقاسمه مناصفة أو مثالثة أو لا أدري كيف. هذا دين مبني على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كانت عقيدته ضد عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس مني ولست منه. والذي يدل على أن ابن تيمية يتجدد عليه الإثم كلما أخذ إنسان بمقالته الفاسدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. هذا الحديث صحيح، رواه مسلم. ومن هذا الحديث يستفاد فائدة أخرى، يستفاد من هذا الحديث أن البدعة قسمان: ليس كل شيء استحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام مما له علاقة بأمور الدين، ليس كل شيء من أمور الدين مما استحدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حراما أو باطلا، إنما الأمر كما قال الإمام الشافعي: البدعة على ضربين نوعين، قال: بدعة هدى وبدعة ضلالة، فما وافق الكتاب والسنة والإجماع والأثر فهو بدعة هدى، وما خالف الكتاب والسنة والإجماع والأثر فهو بدعة ضلالة. فإذن يفهم من هذا الحديث الذي ذكرناه وغيره من حديث مسلم المتقدم الذي ذكرناه وغيره أن الله تعالى قد أذن لأكابر علماء هذه الأمة، ليس لأي عالم، لأكابر علماء هذه الأمة أن يستحدثوا أشياء متعلقة بالدين لم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام صراحة، لم ينص عليها ولا فعلها صلى الله عليه وسلم، لكنها موافقة لشرعه صلى الله عليه وسلم، وأن هذا شيء حسن. ولهذا، لأجل هذا الإذن، أحدث سيدنا عمر شيئا لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن سيدنا أبي بكر. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الناس يجتمعون لصلاة التراويح على إمام واحد، هذا ما كان، حتى على نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمعهم لصلاة التراويح. كان يصلي الرجل وحده أو يصلي ويصلي معه بعض الأشخاص، وآخر يصلي ويصلي معه بعض الأشخاص، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام بضع ليالي، أيضا النبي ما كان يصلي في المسجد قيام رمضان، فقط بضع ليالي خرج إلى المسجد صلى، فصلى معه ناس، اليوم الأول بعض الناس، اليوم الثاني أكثر، اليوم الثالث أكثر، لكنه ما استمر على هذا ولا قال صلوا خلفي. في زمن أبي بكر بقي الأمر هكذا. لما جاء سيدنا عمر في زمن في خلافة عمر جمعهم على إمام واحد وعلى 20 ركعة. هذا أمر ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن أبي بكر، مع ذلك فعله عمر. لماذا؟ لأن هذا بدعة حسنة. عمر من أكابر علماء الأمة الذين هم حقيقة علماء، مش هول اللي بيقروا كتاب كتابين ويدعي الواحد منهم أنه عالم، الله أعلم كم يفهم من هذا الكتاب أو إيش الكتاب الذي يقرأه. عمر من أكابر علماء الأمة لا شك، رضي الله عنه، من أكابر علماء الأمة كان رضي الله عنه، وفعل شيئا لا يخالف الشريعة، هذا يقال له بدعة حسنة. هو قال رضي الله عنه، نظر إليهم يصلون هكذا كلهم مجتمعين خلف إمام واحد، ثم قال نعمت البدعة هذه، هذه بدعة حسنة، نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل. يعني ولو أخرتم الصلاة فصليتم في آخر الليل بدل أول الليل، بدل أن تصلوا بعد العشاء، لو أخرتم فصليتم في آخر الليل لكان هذا أحسن. نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل. هذا الكلام كلام سيدنا عمر، رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مالك في موطئه. هذا مثال لما قلنا إنه بدعة حسنة. مثال آخر، الأذان الثاني يوم الجمعة. في أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يؤذنون للجمعة إلا أذانا واحدا، بعد أن يطلع الإمام إلى المنبر يؤذنون، وهكذا في زمن أبي بكر، وهكذا في زمن عمر. في زمن عثمان رأى عثمان أن يؤذن أذانا قبل ذلك الأذان، فيصير العدد أذانين قبل الصلاة، فزاد أذانا قبل الصلاة. هذا الشيء ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعل في زمانه، وهو متعلق بأمر الدين أو لا، صلاة الجمعة أذان هذا. مع ذلك ما أحد أنكر على عثمان، قال له كيف تفعل؟ لأن الله تعالى أذن لأكابر علماء الأمة أن يستحدثوا أمورا في الدين لم ينص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعلت في زمانه، لكن من غير أن تكون هذه الأمور مخالفة لشريعته. ليس هذا فقط، بل انتشر هذا الأمر في كل بلاد المسلمين، وعليه العمل في أيامنا. مثال ثالث، المصحف. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوجد نقد فيه، ولا أيام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. ثم في زمن التابعين، ثم واحد من التابعين يقال له يحيى بن يعمر، عالم كبير مجتهد يقال له يحيى بن يعمر، كان أول من نقط المصحف، وضع هذا النقط في المصحف. ما أحد قال هذا ضلال لا يؤخذ به لأن هذه بدعة حسنة. كل المسلمين الآن يقرؤون في المصحف، والمصحف كيف؟ منقوط. كل المصاحف التي يقرأ فيها الآن الناس منقوطة. ومن هنا يعلم أنه لا يجوز أن يقول قائل كل شيء استحدث في الدين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما استحدث مما له علاقة بأمور الدين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة، يريد بذلك بدعة إيش؟ بدعة ضلالة. هذا الكلام لا يجوز. الذي يقول هذا كأنه يقول عمر مبتدع، عثمان مبتدع، يحيى بن يعمر مبتدع، عمر بن عبد العزيز مبتدع، وهكذا. ليس هذا فقط، بل الذي يقول هذا كأنه يقول الصحابة والتابعون كلهم سكتوا على الباطل لأنهم لم يعترضوا على هذه البدعة الحسنة. بعض الناس الذين ما قرأوا، ما تعلموا العلم عند أهله، ما عرفوا ماذا قال الإمام الشافعي، ما عرفوا ماذا نص عليه النووي، ما عرفوا أيش قال البيهقي، إنما قرأوا وحدهم بعض الآيات والأحاديث وظنوا أنهم بذلك يصيرون من العلماء، من غير الأخذ عن أهل العلم والدراسة على أهل العلم، بعض هؤلاء قرأ حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما فهمه على وجهه، فصار يقول كل شيء استحدث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يذكره الرسول عليه الصلاة والسلام ولا فعل في عهده فهو باطل. وهذا غلط لما بيناه. الحديث الذي ما فهموه هو حديث أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ظنوا أن معنى هذا الحديث أن كل شيء استحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو ضلالة على الإطلاق. هؤلاء ظنوا أن معنى كل بدعة ضلالة يعني كل شيء استحدث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على الإطلاق، وليس هذا معنى الحديث. كل بدعة ضلالة معناه كل ما خالف شرع الرسول عليه الصلاة والسلام مما استحدث بعد موته فهو ضلالة، فلا يدخل فيه البدعة الحسنة. كل هنا في هذا الموضع لا تعني الأفراد فردا فردا كلها، عموم الأفراد كلها فردا فردا، إنما تعني الكثير منها. يدل على هذا الحديث الآخر، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وأحاديث أخرى. حديث كل بدعة ضلالة صحيح عن النبي، وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا يسعنا أن نهمل هذا ونتركه ونلقيه خلف ظهورنا، ولا يسعنا أن نهمل هذا ونتركه ونلقيه خلف ظهورنا. هذا الحديث حجة وهذا الحديث حجة، فنتمسك بالحديثين كليهما ونقول معنى كل هنا الأغلب الكثير، وهذا معروف في لغة العرب، فلا يكون هناك تناقض بين الحديثين، ولا يكون هناك تناقض بين الحديث وبين فعل الصحابة، إنما نكون تمسكنا بالحديثين ووفقنا بينهما واتخذنا كلا الحديثين حجة من غير أن نطرح واحدا منهما جانبا، وهذا الذي ينبغي مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى قال: تدمر كل شيء بأمر ربها ولم تدمر الريح الأرض ولم تدمر الجبال إلى آخره، معناه تدمر أشياء كثيرة. تدمر كل شيء بأمر ربها الآية. مثال آخر، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كل عين زانية. الحديث ليس معناه أن كل عين بلا استثناء تزني، بل معناه الأغلب، وإلا أعين الأنبياء تزني؟ حاشا وكلا. فإذا ما معنى كل عين زانية؟ معناه الأغلب، الأغلب على البشر أن عيون البشر يحصل منها زنا النظر. ها هنا أيضا كل لا تعني كل واحد بلا استثناء. واحد من الأولياء كان يقول: ما أبالي رأيت امرأة أو رأيت عنزا، أنا لا أتأثر بالمرأة. إذن كل لا تعني دائما كل واحد بلا استثناء. فجمعا بين الأدلة الشرعية، أهل السنة قالوا كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: البدعة على ضربين. وهذا مأخوذ من الحديث. هؤلاء الناس الذين كلما رأوا شيئا لا يعجبهم يقولون بدعة بدعة بدعة، لا تلتفت إليهم. ليس كل بدعة مذمومة، بل ما خالف الشرع من البدع مذموم، وما وافق الشرع غير مذموم. إن شاء الله نكتفي بهذا، نقف هنا والله أعلم. أحد عنده سؤال؟ سنة الخلفاء الأربعة هي استحداث ما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينص عليه، هذه سنتهم، فيجوز لغير، هذه طريقتهم. عليكم بسنتي، يعني تمسكوا بطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين. ومن طريقة الخلفاء الراشدين المهديين استحداث البدعة الحسنة. ما فيه دليل يا هؤلاء، ما فيه دليل. بعدين إيش يريدون أن يقولوا؟ ما يفعله هؤلاء الأربعة هذا يكون مثل كأن النبي فعله؟ هيك يريدون أن يقولوا؟ يعني يقولون بعصمة الأئمة كما تقول الشيعة؟ وهذا معنى كلامهم. إذا قالوا عليكم، إذا فسروا بسنتي أن ما فعله ما يفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كأن النبي فعله، إذا قالوا هذا جعلوا أبو بكر وعمر وعثمان مثل النبي عليه الصلاة والسلام، جعلوهم معصومين مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مقالة الشيعة ليست مقالتنا. عمر كان قال للناس: يا ناس، أي واحد يزيد في المهر على ما دفع للنبي عليه الصلاة والسلام أو ما دفع لإحدى بناته، أو دفعه النبي عليه الصلاة والسلام مهرا، أنا أخذ الزيادة وأحطها في بيت المال. امرأة فقيها لما نزل عن المنبر قالت له: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، معناه غلطت يا عمر. وذكرت له الآية: فآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. عرف عمر أنه غلط، رجع إلى المنبر قال للناس إنه غلط، قال أخطأ عمر وأصابت امرأة، ليدفع إنسان ما شاء. هذا ماذا يقولون؟ هذا سنة عمر، هذا فعل من أفعال عمر كان خطأ، ثم هو قال خطأ. السنة معناه الطريقة، هذا معنى السنة في هذا الحديث. ما لهم حجة. نعم تفضلي دابية. طيب نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله بكم.